التسعينات اف ام طرب ومغنى.
التمبوكا سفينة فضائية، جمرك جوي، عارفة السكة بس شقية، تشبه كده بلورة سحرية. هنسافر بالتمبوكا رحلة لكل الأبراج الفلكية، على السادة ركاب، ربط أحزمة الأمان. نستعد الآن للرحلة رقم 3، معكم منار صلاح، ورحلة جديدة لعالم الفلك والأبراج عبر سفينة التمبوكا على راديو تسعينات.
التمبوكا مع منار صلاح، كل يوم خميس الساعة 8:30 على تسعينات اف ام.
جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان مقلوب. يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب. مساء الخيرات مستمعي راديو تسعينات، مساء يغلب عليه الغموض والأسرار. حلقة جديدة من التمبوكا مع منار صلاح، هنتكلم فيها عن كل ما يخص علم الفلك والأبراج، التنجيم وقلب الحبيب. شغلني أنا والتمبوكا أكتر من حلقة الأمور اللي لها علاقة بمعرفة المستقبل وأسراره، وده بنسبة كبيرة ليه علاقة بفكرة حلقتنا وفكرة البرنامج بشكل عام. وأنا مش بناقش معاكو هو صح ولا غلط، حلال ولا حرام، دي مش شغلانتي. وحضراتكو عندكم من القدر والوعي والحدس الكافي إنكم تقدروا تميزوا. إحنا بنفتح وجهات نظر، بنتناقش في حاجات تخصنا، يمكن نغير رأينا بعد الحلقة، نستمر فيها أو نبعد عنها. اتكلمت معاكم عن التعرض والتخاطر مرورا بالأبراج، والنهاردة هنتكلم عن قراءة الفنجان. قراءة الفنجان هي عادة تركية قديمة كانت بتمارس عند المعابد، كانت بهدف استطلاع المستقبل والتنبؤ ايه ممكن يحصل بكرة او يعني البركة، واتنقلت بعد كده للسيدات، الجلسات المعروفة بشرب القهوة اياها، ويقعدوا الستات بعدها يتفننوا في قلب الفنجان وان هم يقولوا الرموز. وحاليا بقت في ابليكيشن حضرتك بعد ما تشرب قهوتك تصور لهم فنجانك علشان تعرف بكرة هيحصل فيه ايه. الحقيقة أن قراءة الفنجان ليها أصول وشروط، وزي ما عملت معاكم في التخاطر والتعرض أحب أعرفكم شوية من خباياها. مستعدين؟ اللي من حضراتكم بيتابعنا على موقع راديو تسعينات حاول أن لكم الصورة، واللي منكم بيشوفني على اللايف فأنا معايا فنجاني الجميل وهشرح لكم بالخطوات إزاي نقراه. أول حاجة بنركز دايما على التنفس، استرخاء، استحضار الطاقة الإيجابية، وده في كل الحاجات اللي ليها علاقة بعلوم الطاقة. يفضل تكون قهوة حضرتك قهوة عربي، ويا سلام لو من غير سكر، يعني مش النوع الجديد من الكبسولات ولا القهوة الأمريكي. الفنجان يكون مصنوع عليك انت شخصيا، مش وانت معدي كده بالصدفة خدته. كمان يفضل انه يكون فنجان مش كوباية شفافة، هنشرب 3/4 القهوة بس، على شرفة واحدة شرفتين بالكتير، ونسيب التلت الفاضل علشان لازم بنك يكون فيه مية. لما بنيجي نقلب الفنجان زي ما حضراتكم كده شايفين، اللي منكم بيسمعني أنا أحاول أشرح، بنخلي الغطا هو اللي فوق وبنمسك بالصبعين. أيوة اللي انتوا سمعينه ده صوت فنجاني، حضرتك بتمسك بالصبعين دول بالظبط. التقليب بيكون في اتجاه عقارب الساعة، مرة أو مرتين بالشكل ده، يعني من اتجاه اليسار، لأن القراية هتكون من اتجاه عكس عقارب الساعة. بنستنى دقيقة 3 دقايق، ما يعديش 5 دقايق، ونقلب فنجاننا ونشوف الرموز اللي فيه. الموضوع ليه علاقة بشطارة اللي بيقرأ، إنه يقدر يحدد لحضرتك الرموز ومعانيها هو وشطارته في تفسيرها. فمثلا في معاني معروفة إنك لو لقيت البن على الفنجان معناه إن بنك وفنجانك زعلان أو حزين بيدمع. شكل القلب طبعا الحب، السواد الزايد في آخر الفنجان مش وفاة ولا حاجة، ده اعتقاد خاطئ، ده معناه إن عمرك طويل. وظهور الأرقام معناها إن شاء الله فلوس. وكالعادة اختلف علماء النفس مع علماء قراءة الفنجان أو المتخصصين في القراءة. علماء النفس كالعادة قالوا إن رغبة الإنسان في رؤية أحلامه بتتمثل في فنجان، وإن قلقه الدائم هو اللي بيخليه عايز يجسد اللي بيدور جوه دماغه ويحققه. أما اللي بيقرأ فنجان قالوا لا، الموضوع مش كده، ده موضوع مهم وليه عوالم خفية، قوة لا يستهان بها، وما تترددوش إنكوا لما تقروها تكونوا حذرين. يفضل ما تعملش القراية في بيتك وما تكونش قبل المغرب، لو المغرب أدن عليك ما تقراش خلاص. وبيرجعوا للموضوع لأصل أسمة الكلمة، فنجان يعني فن جان. ومش هنتكلم أكتر من كده لأن التنبوكة ليها مستمعين من صغار السن. الناس قلقانة، عندها شغف دايما لمعرفة بكرة، الإيحاء بيسيطر على عقلهم ويخليهم يتوقعوا حاجات ويجروا ورا حاجات، وده اللي هنحاول نناقشه معاكوا أكتر وأكتر. بس المتفق عليه إن قراءة الفنجان ليها لعنة، علشان كده كل الأديان السماوية حذرت منها، وده اللي هحكي لكم عنه، عن لعنة فنجان عبد الحليم مع مرجانة. نسمع منه بداية الحكاية وكمل لكم بعد الفاصل.
وصرت وصرت وانا كدمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا. وصرت وصرت وانا كدمت كثيرا، لكني لم أعرف أبدا أحزاناً تشبه أحزاناً. مقدورك أن تمضي أبداً في بحر الحب بغير طلوع. وتكون حياتك طول العمر كتاب دموع. مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير فلو. وتكون حياة طول العمر كتاب دموع. مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار. مقدورك أن تبقى
الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. لعنة قراءة الفنجان مع عبد الحليم. زمان عبد الحليم قابل قارئة فنجان اسمها مرجانة من السودان، والقصة اللي بحكيها لكم دي حقيقية وموجودة. لما قابلته وقارت له أول مرة فنجان وهو صغير في سن الشباب، قالت له هتبقى مشهور، الناس كلها هتحبك، وتحققت النبوءة وسافرت مرجانة السودان من تاني. وبعد سنين وسنين رجعت لمصر ودورت على عبد الحليم لأنها عارفاه وحافظه كويس من ساعة ما قريت له أول مرة. في الأول منعوها أنها توصل له، لكن لما شافها سمح لها بالدخول وقال مرجانة في أي وقت تدخل من غير إذن. برغم إيمان عبد الحليم اللي كان معروف عنه إلا أنه تفائل بيها وحب دايما أنها تقراله فنجان، وكانت بتزوره كتير جدا في السر. وأول مرة لما تعب في فيلم لحن الوفا وحس ببدايات المرض كانت قبلها محذراه في فنجان. الأغرب أن قصته الشهيرة في حبه مع سعاد حسني هي كمان كانت في مرة من المرات قايله له حب حياتك مش هتكملوا مع بعض، طريقك مسدود يا ولدي. وعدت الأيام والأيام، وفي يوم من الأيام مرجانة رفضت تقول لعبد الحليم هي شافت إيه في الفنجان. عبد الحليم اتعصب وتنرفز لأنها كانت بتحبه وكانت فيها علاقة بينهم ود بتقراره فنجانه لسنين، وخافت على قلبه من الحقيقة. وحليم أصر وارجع معاكم كده لحلقة التخاطر مستمعين، ما تفرقش وتصر إنك تعرف حاجة ربنا مش صارفها دلوقتي، كنت استنى يا عبد الحليم. المهم حليم لما أصر قالت له على بداية مرضه الصعب اللي كان في الأواخر. في نفس التوقيت تقريبا عبد الحليم أصر إنه يغني قصيدة قارئة الفنجان اللي كتبها نزار قباني، واختلفت المقولة في إن نزار أصلا كان كتبها في ديوان شعر وحليم قراها وحس إن هي قريبة لقلبه ولقصته مع سعاد حسني. والبعض الآخر بيقول إن هو أصلا كان صاحب حليم وإن حليم هو اللي حكى لنزار وكتبها على هذا الأساس. أيا كانت القصة مستمعينا، المهم من الأستاذ حليم في سنة 1976 قرر إنه يغني قارئة الفنجان وغير في كلمات فيها علشان الرقابة اللي ليها علاقة بالأحداث السياسية وعلاقة سعاد بالموضوع. وبدأت اللعنة. اللعنة بدأت مع محمد الموجي الملحن اللي قعد سنتين يلحن في الأغنية. وقبل ما يغنيها حليم، محمد الموجي صوته راح وما كانش عارف ينقل اللحن للنوت، وحليم اتجنن لأنه كان مصر إصرار عجيب على أنه يغنيها في الحفلة دي، وكان فاضل بس على الحفلة 12 يوم. وابتدى يرجع صوت الموجي وكثفه البروفات، مع أن عبد الحليم أي أغنية جديدة كان لازم يستعد ليها 45 يوم. وتاني مستمعين حليم مصر ومصر ومصر يقول قارئة الفنجان. المهم أن يوم الحفلة الشهيرة كان متضايق ومتعصب جدا وكل الناس لاحظت ده عليه، وحصلت الخناقة الشهيرة بينه وبين الجمهور لما صفروا واستاقوا من بعض الأغنية أو كلمات منها، أو كانوا يعني هم رايحين متعمدين. أيا كانت القصة، المهم أن اليوم ده كان يوم سيء في حياة حليم، وأول مرة تحصل معاه الموقف ده بينه وبين الجمهور، وكان هو بيغنيها في شدة تعبه وألمه. وبعدها النقد كان صعب جدا على حليم، ولما حتى وضح رأيه الصحافة ما سابتهوش. فاليوم ده كان يوم سيء بالنسبة له، ودي كان آخر قصيدة يغنيها. وبعدها توفى حليم بألام المرض الشديد. الغريبة أن مرجانة قارئة الفنجان الخاصة بيه واللي في صورة وفي لقاء هي موجودة في بيته، والصورة دي موجودة مستمعينا تقدروا ترجعوا ليها، قالت في اللقاء كده بالحرف: يا حليم أنا كنت بجيلك في السر تقوم تطلع على المسرح تحكي حكايتنا سوا. وامتدت اللعنة كمان لوفاة أحمد زكي لما قرر يعمل دور حليم ومثل نفس المشهد على المسرح في الفيلم. الحقيقة مستمعينا إن الأقدار مكتوبة مكتوبة، هو مش القصيدة يعني ولا قراءة الفنجان اللي سببت الوفاة، لا طبعا أكيد ده مش قصدي. القدر كان هيحصل هيحصل. أنا بتكلم معاكم النهاردة في فكرة بعيدة حابين نعرفها، استحضار الطاقة. وركزوا في كلامي كويس: تفائلوا بالخير تجدوه وكل متوقع آت. استحضر الطاقة الإيجابية اللي بتملى ذبذباتك وهالاتك في الكون إنك تجذب كل جميل. لأن حتى لو حصل القدر هيحصل وهو بنفس راضية وانت مخفف عن نفسك الألم وقادر تستوعبه وروحك المعنوية مرتفعة. وديكوا أمثلة بنعملها كلنا من غير ما ناخد بالنا. أول حاجة تقوم الصبح تقول ده يوم شؤم، استغفر الله العظيم يا رب يا ساتر. هتلاقي كل اللي بيحصل لك في اليوم فيه عكوسات، يعني هي منار ما كانتش هتحصل كانت هتحصل، بس انت قللت ذبذبات طاقتك فما قدرتش تتعامل معاها بشكل ايجابي. كمان واحنا بنضحك ساعات من غير ما ناخد بالنا نقول مش قادر، حرام عليك هموت. ليه بتقرن ده بده؟ ليه بتقرن اشياء طاقتها قليله بفرحه عاليه؟ حليم وقف وصرخ على المسرح طريقك مسدود 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 يا ولدي. وكانت اللحظات الأخيرة بالنسبة له صعبة، مع أن الإجراء الطبي اللي حصل كان ممكن يتداوى، يعني ما كانش هيموت، لأ كان هيموت بس قد طاقته أقل. طب أقول لكم على حاجة تانية، متابعين أحمد سعد بقاله فترة كده الدنيا مزهزة وحلوة معاه، وعلاقته الأخيرة في زواجه كانت وش الخير، لكن لفترة حصلت مشكلة كده عجيبة. 3-4 أيام أحمد انفصل وحصلت قلق على السوشيال ميديا بينه وبين مراته ورجعوا تاني لبعض. أصل الأستاذ كان بقاله 3 شهور ما بيعملش حاجة في حفلات برا مصر أو جوا مصر غير إنه يقول اختياراتي مدمرة حياتي. لو عمرك حسيت إن اللي بتقوله بيحصل وإن الكلام والطاقة بيمشي مع الهالة العامة، فأهلا بيك، أنت فاهمني ومعايا في الحتة العالية اللي احنا فيها. ولو ما حصلتش هقولك بالمبدأ الديني، توقع الخير، ظن في ربنا الخير في كل الأشياء، بلاش فرق لمعرفة أشياء مجهولة، بلاش تقرأ فنجان وتتابع طارت وتعمل تخاطر وتستحضر حاجات جديدة مش مقسومة لك، مش مكتوبة لسه يا صديقي. اسكت، بلاش تعرف، الغيبيات أحسن وهي غيبيات. لكل اللي بيقروا الفنجان فكروا في القصة شويتين، ارجعوا شوفوا هل الموضوع يستدعي اني أعلق طاقتي وأحلامي على شوية بن في آخر الفنجان. قصة حليم وسعاد فيها تفاصيل كتيرة، أكيد هيكونوا أبطالنا في ناقصها قصة، بس خلينا نسمع صوت سعاد وهي بتحكي عن مشكلتها وهي صغيرة على الحب.
يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، أنا كنت عايزة بيلك بقالي كم سنة، بيقولوا إنك قوي يا عمي يا صياد قولي الحكاية ايه، مين العرايس دول مالهم حزانة ليه؟
بحر الهوى غدار والخطوة فيه فدان، نزلوه في ساعة شو قبل الأوان بأوان،
نشوف قبل الأوان والبحر غدار ليه ليه.
رحلتنا أنا وتنبوكا النهاردة مع الأبراج محيرة جدا، عشان كده اخترنا في حلقة البرج ده إننا نتكلم عن قراءة الفنجان وقصص الحب المستحيلة اللي بتشبه أبراج قصتنا. فكانت جزء منها لحليم وسعاد، وسعاد حسني بالمناسبة من مواليد برج الدلو، وكمان أبطال قصتنا اللي بدعوكوا أن انتوا ترجعوا لهاشتاج ناقصها قصة على موقع الإذاعة راديو تسعينات أو على جميع مواقع التواصل هاشتاج ناقصها قصة أو هاشتاج منار صلاح، تسمعوا الحلقة رقم 8. الحلقة دي كانت قريبة جدا جدا لقلبي، والحقيقة أنها كانت مميزة، والحب فيها كان من نوع نادر، كان نوع حب مستحيل. وللصدفة كانوا أبطالها الاتنين جبران خليل ومي زيادة من مواليد برج الدلو المحير. تعالوا نتكلم على الدلو. بالمناسبة عشان أحمسكم تسمعوا الحلقة، قعدوا يحبوا بعض 20 سنة حب مراسلة. فترة برج الدلو اللي بتبدأ معانا من 20 يناير ل 18 فبراير. راجل برج الدلو بيعشق المساحة الخاصة، الاستقرار، بيمل جدا وبسرعة، زهوق قوي، زهوق ملول طهوق أكتر من الجوزاء بكتير. لو بتفكري إنك تحدديه في مساحة، أعرفي إن رجل برج الدلو مش الاختيار الأمثل ليك، وبيحب دايما التغيير والأحداث، مرح وفكاهي. مش واضح غالبا هو بيفكر في إيه، غالبا ما بتعرفش صفاته غير بعد فترة من التعامل معاه. متمسك جدا برأيه، مش عنيد عند الطور، لكن يحب رأيه يتقدر ويتسمع، ويا سلام لو كمان شكرت فيه. اجتماعي بطبعه، شايف نفسه 3-4-5 حبات. طبعا ما يقدرش ينافس رجل الأسد اللي هو عالي جدا جدا في الحتة دي، لكن برضو رجل دلو كده شايف نفسه حبتين. هو عقلاني بنسبة كبيرة. لو هنقارنه بالمجموعة الهوائية اللي بينتمي ليها الجوزاء والميزان، فهو يعتبر انه هو أعقلهم وأهداهم في الطاقة دي. هو رجل متفهم، مش متسلط خالص، وما عندوش حب السيطرة ولا ان هو يحكم حبيبته في دايرة معينة، لا بالعكس، من الشخصيات اللي ممكن تاخدي بتدي معاه ويقولك افكار جديدة. صريح وشفاف في كلامه، ما بيوصلش لصراحة راجل برج القوس، لكنه بيقول الحقيقة. نادرا لما تلاقوا راجل تلو بيلف وبيدور. الحقيقة مش طبيعته، لانه اصلا خلقه ضيق جدا جدا، يعني من ثقافة 5 دقايق وغيرينه الموضوع، ما تديهوش مهام كتيرة وكبيرة، لأن كده أنتوا بتعملوا حاجة في الدلو، الدلو مش قادر، وده اللي بيخليه أحيانا يتعصب فجأة، وهو بطبيعته مش عصبي. عطوف في الحب، هو مستمع جيد جدا لحبيبته، وعنده كده طريقة غريبة في دراسة حالة العلاقة وفي دراسة الشريك، إنه بيستمتع بقصة الأسئلة، يعني يفضل يسأل في حبيبته، وهي لما تجاوب يبتدي يطلع من إجاباتها ده كده الموضوع ينفع ولا ما ينفعش. بيحب اللعبة دي بشكل كبير جدا. غير شويتين بس مش قوي، لأننا قلنا إن هو مش متسلط. في علاقات الحب بيحب يلفت نظر حبيبته إنه يضحكها، وهنا بقصد يضحكها العادية، مش يضحكها التانية اللي انتوا عارفينها. ممكن بقى في عز يعني كده روقانه، من الشخصيات اللي ممكن تدخل تطبخ، تتفنن في أكلة عشان يعملها لحبيبته، يعني نوع من أنواع الدلع، بس برضه مش العدل فوق الجميع، لا ما تقلقوش، هو بيعمل حاجات بسيطة بس. من الآخر رجل برج الدلو لو المزاج رايق هتلاقي معاكي حاجات لطيفة جدا جدا. مبدئيا لازم تبقي عارفة إنه هو ما بيردش على الرسائل، ودي مش غلاسة، هما ما بيردوش على رسائلهم. فلو ابتدى يرد عليكي بسرعة ويتصل بيكي دايما، اعرفي ان كده الدلو حبك قوي، وده راجع لخلقه الضيق اللي بيخليه أصلا يشوف رسائل الواتساب بتاعته كل فين وفين. أنا بهتم جدا بعالم الرجال، ولكن امرأة برج الدلو كان لازم أتكلم عنها حاجة بسيطة لأن هي مميزة جدا جدا. كلمتكم عن امرأة برج العقرب قد إيه هي جذابة بغموضها وجمالها، وتكلمنا كمان عن امرأة السرطان بحنيتها. امرأة برج الدلو مميزة جدا في عالم النساء، رقيقة طفلة ملكة الرقة والأنوثة بلا منازع، ذكية ذكاء حاد بس على الهادي، ملامحها دايما طفلة، والبراءة في عيونها بتخليها دايما فيها جمال وبراءة. أديكم مثلا مثال، شادية لحد آخر وقت في عمرها كانت البنوتة الصغنونة الدلوعة، عينيها كلها براءة وشقاوة، مولودة برج الدلو. سعد حسني، نبيلة عبيد، نادين نجيم، وياسمين صبري. راجل برج الدلو وامرأة برج الدلو بشكل عام بيتفننوا في ان هم ينقضوا المحاطين بيهم بطريقة السخرية. ما عندهمش الحدة الفظيعة للنقد زي العذراء، ولا الصراحة المفرطة بتاعت القوس، لكن هم بيحبوا يضحكوا على اللي قدامهم ويقولوا لقلبهم كده بهدوء. مستعدين نكمل مع برج الدلو؟ بس نسمع وائل كفوري بيتكلم عن الحب المستحيل ونرجع نواصل.
صعبة نهاية غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها، وما يكون عندك حل ما أصعب تكون النهاية شايفة، وما انك قادر توقفة، ومجبور انه تفل انه تفل. ما أصعب نهاية غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها، وما يكون عندك حل ما أصعبها تكون النهاية شايفة، وما انك قادر توقفها، ومجبور انه تفل انه تفل.
حالة الغرام المستحيل والحيرة مميز بيها رجل برج الدلو، زيه زي الميزان والجوزاء، ولكن قصة الارتباط عند الدلو ليها طبيعة خاصة بتخلي القرار بالنسبة له صعب حبتين، لأن استقراره غالي جدا عنده مع أنه شخص رومانسي بطبعه. علشان كده محتاج أن اللي بتكون بتعامل معاه يكون عندها ذكاء، لأنه برج ذكي، وتسيب له مساحة شخصية عشان يبدع. هو كمان طموح جدا، ودايما لما بيوصل لحاجه بيفكر هيحقق ايه، ما عندوش سقف لطموحاته، خلصنا دي يلا ندخل في اللي بعدها، بس دايما محتاج مجهود كبير عشان يقتنع بفكره الجواز. وابرزهم المقرب لقلبي انا شخصيا وكثير من الرومانسيين، الملحن والمطرب مروان خولي، اللي لسه يدوبك فرحانين بيه في حاجه و50 تقريبا من عمره، مولود برج الدلو. لشدة رومانسيته كانت المساحة الخاصة بتاعته محتاجة فترة من العمر. كمان من المشاهير حبيب الملايين تيم حسن، هنيدي بخفة دمه، أسر ياسين، بيتهوفن، ودوريد لحام. الحقيقة أن توافق برج الدلو مع الأبراج ليها كده تركيبة خاصة. عنده مثلا حالة جميلة مميزة من الصداقة مع الأسد، وعنده كمان حالة من الشد والجذب مع العقرب. القوس بالنسبة له صديق وفي وجميل، أما بالنسبة للتور بيكون علاقتهم لطيفة لو التور مقررش إن هو يتحكم فيه. رحلتنا مع الأبراج لسه طويلة وطويلة، ورحلتنا مع الألعاب اللي عارفة أني بقالي فترة ما قلت لكمش عليها هنجمعها في حلقة ونلعب كل الألعاب سوا. لسه لينا رحلات كتيرة كلها غموض وأسرار، وبيننا معاد مع التنبكة ومنار صلاح.